الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أفتح ملفا طبيا اليوم يتعلق بصحة العيون. هي ملفات تحبونها تتفاعلون دائما مع مواضيعها المختلفة. ما هي التغيرات التي تحدث في العين بعد سن 40؟ هذا هو الموضوع الذي سيلقي عليه الضوء الضيف العزيز دكتور أحمد شبانة، الاختصاصي في طب العيون في مستشفى NMC رويال في الإمارات، وهو أيضا عضو الكلية الملكية للجراحين في اسكتلندا. تحياتي لك دكتور أحمد، تحياتي إلى كل مستمعين الذين يتابعون حلقة اليوم، إلى فانسان ستيفينار في قسم هندسة الصوت والإخراج، ويوسف حبش الذي نسق لهذا اللقاء الأول معك لهذه المقابلة الأولى عبر أثير مونتي كارلو الدولية، ما سيسمح لك بالمساهمة معنا اليوم في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من خلال برنامج الصحة المستدامة الذي يسهر على صحة كل المواطنين العرب أينما كانوا. أهلا وسهلا بك مجددا.
مساء الخير، أهلا بك وأهلا بكل المستمعين الكرام.
شكرا. يا ترى هل من الممكن أن نقول إن سن 40 فعلا هو السن الحاسم حيث يتراجع النظر ويبدأ بالضعف ونشعر معه بالإجهاد فور قراءة السطور الأولى؟ أخبرنا.
كلامك مظبوط. إحنا بنقول إن سن 40 هو turning point أو نقطة تحول بالعلاقة لنظر الشخص الطبيعي، بس احنا ما بنسميهاش ان نظره بيبتدي يتدهور، ولكن بيبتدي يحصل تغيرات في العين بتؤدي ان احتياجاته البصرية بتختلف، واحتياجه لبس النظارات بيختلف.
نعم، شكرا جزيلا على هذه المقدمة. طبعا سننتقل إلى دراسة اليوم، وبعد الدراسة سنفصل ما هي التحولات والتغيرات التي تحدث في العين بعد سن 40. إذن دراسة طبية حديثة تتحدث عن آلية جديدة للحد من موت الخلايا العصبية المسببة للجلوكوما.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أجرى باحثون أمريكيون وكنديون من جامعتي كاليفورنيا بيركلي الأمريكية وتورونتو الكندية دراسة حديثة نشرتها دورية كلينيكال انفستيجيشن، تشير إلى أن جزيئات الليبوكسينات الموجودة بشكل طبيعي في الجسم قد تؤدي دورا رئيسيا في وقف تطور الجلوكوما، معتبرين أن هذا الاكتشاف يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام. وتعود الإصابة بالجلوكوما إلى عدم التوازن بين كمية السوائل التي تفرزها العين وقدرة القنوات الخاصة بها على تصريفها، وينتج عن ذلك تجمع هذه السوائل داخلها والضغط على الأنسجة الداخلية لها، ما يؤدي لحدوث تلف في ألياف العصب البصري وخلاياه، فضلا عن ارتفاع ضغط العين. وفي حالة عدم تلقي المريض للعلاج يحدث تلف كلي في العصب البصري، وبذلك تفقد العين قدرتها على الإبصار. أظهرت نتائج الدراسة أن الليبوكسينات التي تفرزها بشكل طبيعي خلايا عصبية تسمى الخلايا النجمية أوقفت تلف الخلايا العصبية الشبكية والعصب البصري في الفئران أو ما يعرف بخلايا العقد الشبكية. كما كشفت عن أن الليبوكسينات لها قدرة على وقف الموت المبرمج للخلايا العصبية، ولم تعرف حتى الآن أدوية يمكنها عمل ذلك. هذا وصرح كارستين جرونيرت أستاذ العيون والعيون العلوم البصرية في جامعة تورونتو والباحث المشارك في هذه الدراسة، إن هذا الاكتشاف لا يؤدي إلى تطوير أدوية لعلاج الجلوكوما وحسب، بل يكشف الآلية التي تحدث من خلالها، مضيفا أن هذه الدراسة تفتح المجال أمام خيارات الوقاية التي قد تنطبق على أمراض عصبية تنكسية أخرى.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
إذن ما رأيك بهذه الدراسة دكتور أحمد؟ وهل صحيح أن الجلوكوما هي السبب الرئيسي الثاني للإصابة بالعمى على مستوى العالم، وأن كل التوقعات تكهنت بأن عدد المصابين بالجلوكوما وصل إلى 76 مليون شخص في عام 2020 العام الفائت؟
كلامك مظبوط 100%، وكل الأرقام اللي قلتيها كلام مظبوطة. مرض الجلوكوما أو اللي احنا بنسميه المية الزرقاء أو اللي هو ارتفاع ضغط العين،
نعم،
هو ثاني أشهر سبب لفقدان الإبصار اللي بنسميه irreversible، يعني
غير المعكوس. نعم.
يس، غير معكوس. فبالتالي المرض صعب التعامل معه، وأهم نقطة فيه هو early detection أو اللي هو الاكتشاف المبكر للمرض.
نعم.
لأن للأسف لو اكتشفناه في وقت متأخر بيكون خلاص حصل ضرر للعصب البصري، ما بنقدرش نرجعه مرة تاني، فبيكون المريض فقط جزء من إبصاره وبيكون التعامل معه أصعب بكتير. زي ما حضرتك قلتي expected الأرقام الأخيرة إن ما بين 70 ل 75 مليون شخص حوالين العالم مصابين بالجلوكوما في هذه السنة. الرقم اللي يمكن يخض الناس شوية إن احنا we expect إن 50% من هذا العدد لم يتم علاجه حتى الآن، يعني 50% are non-treated، يعني لسه ما أخدوش علاج نتيجة إما اكتشاف مبكر ما تمش، أو إن هما ما بيروحوش للطبيب في الزيارات الدورية اللي احنا بننصح بيها كل سنة بعد سن 40. أما بالنسبة للبحث فده يعتبر تطور هائل، لأن احنا بقالنا أكثر من 40 سنة الشيء الوحيد اللي بنقدر نتكلم عليه في مرض الجلوكوما أو ضغط العين إن احنا بندي أدوية لإنقاذ ضغط العين عن طريق يا إما نقلل المادة اللي بتنصرف بداخل العين، يا إما بنحاول نزود قنوات الصرف اللي في العين. وده بقولي فاكتر أو الشيء الوحيد اللي احنا بنقدر نتحكم فيه، ولكن أي ضرر حصل للعصب البصري ما بنقدرش نديله أي علاج أو أي أدوية.
نعم.
فإن احنا نبتدي نكتشف أدوية أو علاجات من قدرتها إن هي تحسن وظيفة العصب البصري وخلايا العصب البصري، فدي فيها أمل كبير لكل المرضى اللي فقدوا جزء من إبصارهم إن هو يقدر يرجع مرة تاني. وإن كانت كل الدراسات دي زي ما حضرتك تفضلتي ما زالت تحت البحث، ولكن it's very promising، يعني نتنبأ إن هي في القريب العاجل ممكن نشوف النتائج بتاعتها على الأشخاص ونقدر نستعملها في حياتنا اليومية.
شكرا دكتور أحمد شبانة على هذا التعقيب. أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون التواصل معك والتفاعل معنا في حلقة اليوم من خلال طرح الأسئلة على رقم الواتساب التالي 00336072942. من الممكن أيضا الكتابة إلينا على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. اليوم ننتظر كل الأسئلة. إذن نعود إلى موضوعنا، ما هي التغيرات التي تحدث في العين بعد سن 40؟ بماذا نبدأ؟ هل نبدأ بجحوظ العينين؟ ما رأيك يا دكتور أحمد؟
هنرجع بس ستيب لورا عشان نتكلم الأوفر 40 أو بعد 40. إحنا دايما بننصح الأشخاص النورمال الذي لا يعانون من أي أمراض بالعين إن هم يعملوا فحص دوري كل سنتين between age of 18 to 40، ما بين سن 18 لل 40. وزي ما تفضلنا في أول حلقة وقلنا بعد سن 40 الأمور بتبتدي تتغير، وبنبتدي ننصح الشخص إن هو يعمل تيست أو فحص للعيون كل سنة مرة لأكثر من سبب، منهم الأسباب اللي حضرتك ذكرتيها اللي هي الجلوكوما أو المية الزرقاء أو ارتفاع ضغط العين، ومنها جحوظ العين. جحوظ العين لو هنسرد شوية ونتكلم عليه فهو فيه حاجة بنسميها ترو بروبتوزز أو جحوظ عين حقيقي، وفي حاجة اسمها سودو بروبتوزز اللي هو جحوظ العين الكاذب.
نعم.
جحوظ العين الكاذب عادة بيكون مرتبط بتغيرات شكلية في الشخص.
نعم.
فلما نكشف على سيدة جاية بتكمبلين أو تشكي من جحوظ العين، ساعات بيكون ليه علاقة إن هي عملت دايت أو رجيم قاسي شوية، حصل لوس للفاتس أو الدهون اللي حوالين العين، فبتبرز بتحسسها إن في إحساس إن في جحوظ في العين، ولكن في حقيقة الأمر هي لا تعاني من أي مشاكل. أما الجحوظ الحقيقي فهذا الذي يجب أن أتوقف عنده، لأن ساعات كتير بيكون السبب الرئيسي فيه وهو السبب الأشهر هو أمراض الغدة الدرقية أو اللي هي الثايرويد.
وهل صحيح يحدث للنساء خاصة في سن 40؟
يس، هو بيحصل في الرجال والسيدات، ولكن هو much more common، يعني أكثر شيوعا بكثير عند السيدات خاصة بعد سن 40. اضطراب الغدة الدرقية especially إفراز هرمون الغدة الدرقية الزائد يعني الهايبرثايرويد هو أشهر سبب لجحوظ العين عند السيدات بعد سن الأربعين.
نعم، إذن هذا بالنسبة لجحوظ العينين. ماذا عن الحلقات المحيطة بالقرنية؟ هل هذا صحيح أنه هذه التغيرات قد تطرأ على العين بعد سن الأربعين؟
يس، ولكن بنشوفها في سن أكبر شوية. دي حاجة اسمها أركس سينيلس أو ترصبات لبعض المواد اللي بتتم في أطراف القرنية. في بعض الأشخاص ييجوا يقولوا دكتور أنا ابتديت أشوف زي حلقة لونها أبيض على طرف قرنية العين. دي عادة تظهر مع التقدم في العمر ولها علاقة بالترصبات بعض المواد في قرنية العين، وساعات بتكون مرتبطة بأمراض زي الدهون الثلاثية والكوليسترول. ودي شيء بننصح بيه وبنقول للأشخاص إن هو شيء نورمال أو فيسيولوجيكال، يعني تغير فيسيولوجي طبيعي بيتم مع التقدم بالعمر، وما فيش أي احتياج إن احنا نقلق منه. بنعمل بعض الفحوصات للإطمئنان إن الأمور كويسة، وفي معظم الأحيان بيتم المتابعة السنوية أو الدورية ولا يتم له أي علاج.
نعم، لماذا نربط دكتور أحمد ما بين مرض السكري والمشاكل في العين في سن الأربعين، مع العلم أنه مرض السكري لا يظهر بالضرورة لدى الكثير من الأشخاص في سن الأربعين؟
يمكن دي أهم نقطة بنتكلم عليها بعد سن الأربعين.
نعم.
ارتباط مرض السكر بأمراض العين.
نعم،
هنشرح في إيجاز السكر مشكلته إيه. مرض السكر مشكلته أنه هو بيصيب الشعيرات الدموية في جسد العين بصورة عامة وفي شبكية العين بصورة خاصة ببعض المشاكل في جدار الأوعية الدموية والشعيرات الدموية، فبيبتدي يحصل فيها الرشح اللي بنسميه إديمة أو ارتشاح من الشعيرات الدموية. هذا بيؤدي إلى بعض الاضطرابات في شبكية العين التي تؤثر تأثير مباشر على النظر. لماذا بنقول بعد سن الأربعين مهم؟ لأن عادة مرض السكر عادة متعارف أنه هو بيظهر في type 2 بعد سن الأربعين، ولكن عند بعض الأشخاص بيظهر في سن أصغر بكتير. اللي بيظهر في سن أصغر بكتير بيبتدي يظهر مضاعفاته عادة بعد 5-10 سنوات في العين، فبيبتدي دايما بعد سن الأربعين بنقول لأي شخص مصاب بالسكر إذا كان type 1 أو type 2 أن شبكية العين سوف تتأثر بمرض السكر، especially لو uncontrolled، يعني غير متحكم فيه،
غير مسيطر عليها. نعم،
غير مسيطر عليه بصورة مضبوطة، والتغيرات في الشبكية دي بتؤدي أيضا إلى فقدان جزء من الإبصار. وهنا يجي مهمة الإيرلي ديتكشن أو الاكتشاف المبكر، لأن اضطرابات الشبكية السكرية نقدر نتعامل معها في الإيرلي ستيج أو في المراحل المبكرة بكنترول السكر أو بضبط السكر بطريقة مضبوطة. في بعض الأحيان بنحتاج لليزر بسيط للشبكية لعلاج هذه الأمور. أما لو سدنا السكر يفضل uncontrolled أو غير منضبط لفترة أطول بكثير، فبيؤدي إلى ارتشاح ونزيف بالشبكية. ولو حصل هذا الموضوع العلاج بيكون عن طريق يا إما حقن بداخل العين يا إما عن طريق عمليات جراحية. فدايما بنفضل للمرضى أن احنا نكتشفهم at the early stage.
ماذا عن ظهور هالة حول مصدر الضوء؟ هذا أيضا ما يعاني منه الأشخاص الذين يصلون إلى سن الأربعين، وأحيانا في سن أصغر بقليل من الأربعين.
طيب، الهالات اللي بتتم حوالين الضوء اللي بنسميها هالوز أو جلير لها أكثر من سبب قد يكون هو اللي بيسبب هذا الموضوع. أشهرهم في معظم الأحوال خاصة في صغار السن بيكون لي علاقة بالاستجماتيزم أو الاستجمات اللي هو انحراف في سطح القرنية. ده أشهر سبب عند معظم الأشخاص، وهذا حلو بيكون عن طريق إما استعمال نظارات طبية إما عن طريق عمليات تصحيح الإبصار زي الليزك وخلافه. ولكن أيضا في بعض الأحيان قد يكون سبب هذا الجلير أو الهالات أو الحاجات اللي بتبان حوالين الضوء، قد يكون أسبابها إما مشاكل بالقرنية إما مشاكل بعدسة العين إما مشاكل بالشبكية. مشاكل الشبكية زي اللي احنا شرحناها مثلا كمثال زي السكر. مشاكل عدسة العين أشهر سبب هو الكاتاراكت أو المياه البيضاء بتسبب نفس الموضوع، ومشاكل قرنية العين زي مشاكل القرنية المخروطية.
إذن تحدثنا عن السكري، الحلقات المحيطة بالقرنية، جحوظ العينين، ظهور الهالات. ماذا عن حالة جفاف العين ولماذا تصل في سن الأربعين؟
الدراي ايز او جفاف العين هو مرض مشهور للغايه. زمان كنا دائما بنلحظ الدراي ايز، كنا بنقول انه هو سينايل ديزيز، كنا عاده بنشوفه مع كبار السن، لان افراز الدموع الطبيعي بيبتدي ينقص مع التقدم في العمر. فكان كل كبار السن كنا بنشوفه يوجولي بعد سن 60 بيحتاجوا استعمال اطراف لترطيب العين او علاج لجفاف العين. حاليا الوضع اختلف تماما في اخر 10 سنوات، especially مع استعمال الكمبيوتر واللابتوب والموبايل فترات طويلة، مع الجلوس في الأماكن الاير كونديشن اللي فيها مكيف شغال فترات طويلة. even دلوقتي ترين نشوفها حتى في بعض الأحيان صغار السن، شباب المدارس وجامعات، من برضو استعمال اللابتوب والفترات الطويلة بيبتدي يحصل تبخر لطبقة الدموع، فيبتدوا يعانون من الدراي آيز. ابتدينا نشوف في آخر كم سنة مع انتشار استعمال الكونتاكت لينز أو العدسات اللاصقة برضو زيادة ملحوظة في نسب الدراي آيز أو جفاف العين. فابتدينا لو تغيرنا الايج اللي بنتكلم عليه أو السن اللي بنتكلم عليه على دراي آيز، ابتدينا نشوفه دايما 40 بلس، يعني بعد سن الأربعين، وفي بعض الأحيان حتى في الأصغر سنا. مشكلة قد تبدو بسيطة في معظم الأحوال، يعني عبارة عن حكة أو حرقة بسيطة في سطح العين، ولكن هي مشكلة مؤرقة كتير لمعظم الناس اللي بيعانوا من جفاف العين. وأحب أضيف أن السنة دي بعد جائحة الكورونا استعمال الماسك كمان لقينا أنه هو عندنا حاجة مشهورة اسمها ماسك إنديوز دراي آي أو جفاف العين المتسبب من استعمال الماسك.
كيف دكتور؟ طويلة. كيف؟ كيف
الأبحاث الأبحاث الجديدة طلعت إن الماسك طبعاً ما بيبقاش properly fitted، يعني مش ماسك على الأنف بطريقة مظبوطة، فدايماً التنفس بيخلي الهواء اللي طالع من عند الفم من التنفس بيطلع في upward direction، يعني بيطلع في اتجاه العلوي في اتجاه العين مباشرة، فبيؤدي evaporative degree يعني تبخر لدموع العين. فلقينا معظم الناس اللي بيلبسوا ماسك لفترات طويلة من اليوم بقالهم سنة أو سنتين أثناء موضوع الكورونا، لقيناهم ابتدوا يعانون من دراي آيز أو جفاف العين.
نعم، وهذا ما نراه عند الأشخاص الذين يضعون النظارات، لديهم نوع من البخار على زجاجات النظارات، صح؟ عندما يضعون الماسك، عندما يضعون الكمامة. نعم،
بكثرة أكثر شكوى بنشوفها من أصحاب النظارات دلوقتي إنهم عندهم مشكلة مع لبس الكمامة أو الماسك، إن النظارة على طول بيحصل لها فوجينج. عشان كده كتير من الشركات دلوقتي اخترعوا لانسز اسمها انتي فوجينج لانسز او عدسات ضد البخار.
نعم، شكرا على هذه المعلومة الجديدة دكتور أحمد، فعلا هذه أحدث معلومة في حلقة اليوم. إذن ماذا عن مشكلة الكوليسترول أيضا التي قد تبدأ في سن الأربعين وأيضا تؤدي إلى مشاكل في العينين، كيف يا ترى ولماذا؟
احنا قريب ذكرنا من شوية مشكلة الارك السينيلس او هو العلامات الدوائر البيضة اللي بتظهر على طرف القرنية.
نعم.
ودي مرتبطة بالدهون الثلاثية والكوليسترول. ملهاش اي افكت عضوي على العين، ولكن في بعض الاحيان بيكون شكلها مش مريح، خاصة للسيدات اكثر من الرجال.
نعم.
المشكلة الاخرى اللي بنشوفها مع مرضى كوليسترول فوق سن الاربعين وهو ظهور شيء اسمه زانفيلازما أو بعض البقع اللي لونها أصفر على جفون العين.
نعم.
عادة بنشوفها أجان في السيدات أكثر من الرجال. تيجي تلاقي سيدة بتشكي من ظهور بقعة أو تغير في لون
تراكمات صفراوية
العلوي أو
نعم.
مظبوط، تراكمات صفراوية في الجفن العلوي والجفن السفلي للعين، وبتبتدي تزيد مع الوقت لو كوليسترول مش كنترولد. ومشكلتها الأخرى إن هي حتى لو عملت كنترول لكوليسترول ما بترجعش تختفي، هي بتفضل على نفس المستوى اللي هي عليه.
لماذا؟
وبيكون لأن الترسبات اللي بتحصل بتكون تعمل تغير، بتترسب في خلايا الجلد، فإيه لو عملت كنترول للكوليسترول ما بترجعش تمتص مرة أخرى، بتفضل موجودة، فبتصيبها بتغير في الجلد دائم.
نعم.
فليس لها علاج دوائي، ولكن علاجها الوحيد بيكون عن طريقة جراحية بسيطة بتتم في خلال 10 دقائق لإزالة هذه الترسبات الصفراوية، والأمور ترجع طبيعية في خلال يوم أو يومين.
نعم، شكرا. هل هناك علاقة أيضا بين مشكلة ارتفاع ضغط الدم ومشاكل العين في سن الأربعين؟
في مشكلتين، على عكس ما الناس تظن أن ارتفاع ضغط الدم قد يكون له علاقة بارتفاع ضغط العين أو الجلوكوما أو المي الزرقاء، ولكن العكس صحيح. معظم الدراسات الحديثة أثبتت ان النوكتورنال هايبوتنشن يعني نقص ضغط الدم خاصه اثناء الليل، الاشخاص اللي بيبقوا بهبوط ضغط الدم اثناء الليل مرتبط ارتباط اساسي مع ارتفاع ضغط العين او الجلوكوما. فيبقى حتى اللو بلاد بريشر او ضغط الدم الواطي قد يؤثر بمشاكل بالعين. On the other hand او على الناحيه الاخرى، ارتفاع ضغط الدم او الهايبرتنشن له علاقه اساسيه مع بعض مشاكل شبكيه العين. قد يكون له علاقه مع ما نسميه بالفين اوكلوجن او الجلطات وريد الشبكيه. ارتفاع ضغط الدم له ارتباط مباشر، والجلطات اللي بتصيب الشبكيه بتؤدي لفقدان جزء من الابصار في بعض الاحيان، قد يكون برضو irreversible يعني ما نقدرش نعكسه مرة تانية.
نعم. إذن آخر سؤال هو عن عدم وضوح الصورة، يا ترى هل كل الأشخاص الذين سيصلون أو وصلوا إلى سن 40 يعانون من هذه المشكلة؟
يس، أي شخص بعد سن 40 بيبتدي يكتشف أن في عدم وضوح في الصورة، خاصة الصورة القريبة أو النير ديستنس. فمعظم الأشخاص بيجوا يشتكوا أن القراءة الموبايل اللابتوب ابتدت الصورة تبقى مش واضحة، وبيضطروا أن هم يبعدوا الموبايل أو القراءات الصغيرة عن وشهم فترة يعني لمسافة أكبر شوية بعد سن 40. والأشخاص اللي بيلبسوا نظارة تصحيح الإبصار بيكتشفوا أن إيفن مع النظارة الصورة القريبة ما بتبقاش واضحة، وده شيء اسمه بريس بايوبيا أو بريس بايوب. والبريس بايوب له علاقة بأن عدسة العين بيبتدي يحصل فيها ضعف، فقدرتها على الفوكسينج على النير أوبجكت أو الأشياء القريبة بتبتدي تتغير، فبيحتاج لونج ديستنس أو مسافة أبعد شوية أنه هو يقرأ عليها. بيكتشف بعد سنتين لثلاث سنين أن حتى لما بيبعد الأشياء عن عيونه إيفن أنه هو كان بيشوفها من سنة أو سنتين، حتى الفترة دي مش قادر يشوفها. فبيضطر بعدها ان احنا نعمل reading glasses او نظارات القراءة. يمكن دلوقتي حتى بتتباع في كتير من الاماكن اللي هي plus one و plus two ready made، يقدر تساعده على القراءة القريبة.
نعم. ومن لا يصاب بهذه الحالة مثلا، اذا حتى ولو وصل الى 55، كيف تفسر ذلك؟ كيف تفسر ان هناك اشخاص ينجون من هذه الحالة؟
الشخص الوحيد اللي بينجو من هذه الحالة هو الشخص اللي أورادي بيعاني من قصر النظر أو المايوبيا أو مايوب.
نعم.
هذا الشخص أورادي عنده قصر نظر.
نعم.
وبيلبس نظارة عشان يشوف الأشياء البعيدة.
نعم.
ولكن الأشياء القريبة هي أورادي favorable، يعني هو أورادي بيحب يشوف الأشياء القريبة.
نعم.
فدول هم the only exception to the rule، يعني الأشخاص الوحيدون اللي ما بيلبسوش نظارات قراءة هو مايوب أو اللي عنده قصر نظر.
نعم.
ساعتها بيكون very comfortable أو مرتاح في النظر القريب.
نعم.
في حالات تانية exceptions بسيطة ما ذكرناهاش، وهو الشخص الذي بيصاب بالكاتاراكت أو المياه البيضاء.
نعم.
الذي يصاب بالمياه البيضاء هي معناها أن في تعتم على عدسة العين ومش قادر يشوف الصورة البعيدة واضحة، وده عادة بتشوفه بعد سن 50. الأشخاص اللي بيصابوا بالكاتاراكت في بداية الإصابة تغير شكل عدسة العين بيساعدهم شوية على القراءة. فإذن الأشخاص اللي بيلبسوا نظارة قراءة لما يجي يقول لي عن سن 55 أو 60، دكتور أنا النظر البعيد ابتدى يبقى مش واضح إذن مع النظارة، ولكن الغريبة إن أنا قدرتي على القراءة تحسنت. فيبقى هم دول الـ only two exceptions، قصر النظر وبدايات الكاتاراكت أو المياه البيضاء.
نعم، شكرا على هذه المعلومات دكتور أحمد شبانة. في نهاية الجزء الأول وقبل أخذ أسئلة مستمعين وهي كثيرة وصلتنا على صفحة الفيسبوك وعلى رقم الواتساب، ياريت تعطينا نوع من الوقاية، بما أننا نعلم اليوم أننا عندما سنصل إلى سن 40 ستحدث كل هذه المشاكل في عيوننا، يا ترى كيف من الممكن أن نقي أنفسنا وأن لا أعلم أن نبعد هذه الفترة عنا ربما إلى ما بعد 40 بسنوات إذا استطعنا؟
أوكي، أول شيء بنقول للناس أن سن 40 رغم كل الأشياء اللي احنا كلمنا عليها فهو احنا بنعتبره مش old age، احنا بنعتبر ان هو بداية سن middle age او منتصف العمر عندنا في
العمر المتوسط. نعم.
يس، العمر المتوسط. طيب هننصح دايما الشخص الذي لا يعاني من اي امراض بالعين، هنقول له اهم شيء ان انت you have to visit your doctor، لازم تزور الطبيب المختص مينيمم مره كل سنتين. لو بتعاني من اي مشاكل في ابصار العين زي ضعف النظر او مشاكل الشبكيه او قرنيه او العدسه، يفضل ان انت تزور الدكتور كل سنة مرة، إلا لو الدكتور نصح بفترة مختلفة. الأشخاص اللي بيستعملوا كمبيوتر، لابتوب، موبايل فترات طويلة نتيجة شغلهم، فبننصح إن كل الدراسات دلوقتي طلعة إن في very important exercise أو تمرين مهم خالص لازم يتبعوه، اسمه 20-20-20 exercise. طيب يعني إيه 20-20-20 exercise؟ يعني كل 20 دقيقة من استعمال الكمبيوتر أو اللابتوب باخد بريك لمدة 20 ثانية، أبص على أي تارجت أو أي هدف على بعد 20 فيت أو 20 قدم. فبننصح أي حد بيستعمل كمبيوتر 20-20-20 exercise. 20 دقيقة ياخد بريك 20 ثانية يبص على هدف على بعد 20 فيت. التريننج ده أو التمرين ده بيعمل إيه؟ بيعمل حاجتين. واحد، بيحفز العين إن هي ترجع تعمل بلينكينج مرة تاني، تغمض وتفتح مرة تاني، بتفرز دموع بشكل طبيعي. رقم اثنين، بتقلل الاسترس أو الضغط على عدسة العين وعضلات العين، فبتخليه دايما مرتاح أكتر. يبقى دي تاني نصيحة بننصح بيها الأشخاص. رقم ثلاثة، شرب المية، being hydrated، شرب المية بكمية كافية بيؤدي إن العين تبقى على طول hydrated ويقلل مشاكل dry eyes. رقم أربعة، توقف عن التدخين. احنا عارفين طبعا كل مشاكل التدخين على جسم الإنسان، وأيضا التدخين بيؤثر بالسلب على العين، بيزيد من جفاف العين، بيزيد من احتقان العين، ممكن يزيد من مشاكل الشبكية ومركز الإبصار، وممكن يزيد من احتمالية المياه البيضاء. رقم خمسة، عدم التعرض للمكيف، تكييف أو أي مصدر هواء مباشر. الأشخاص اللي بيشغلوا مكيف العربية أو السيارة وبتبقى دايما دايركتد باتجاه وشه، ده بيؤدي إلى جفاف العين. رقم ستة، النوم كمية كافية. الشخص اللي بينام من 6-8 ساعات على الأقل بيبقى أكثر، اللي بينام أقل منهم أكثر عرضة أن يحصل له جفاف بالعين وإرهاق بالعين. الأشخاص اللي بيستعملوا especially الموبايل اللي هي حاجات اللي very near distance، بننصحهم أن هم يقللوا استعمال الموبايل، بلاش يستعملوه فترات طويلة عشان ما يحصلهم شيء استفزاز أو تقلص في عضلات العين.
نعم، شكرا جزيلا دكتور أحمد شبانة. أذكر مستمعينا بأنك اختصاصي في طب العيون في مستشفى NMC رويال في الإمارات، أنت أيضا عضو الكلية الملكية للجراحين في اسكتلندا. سنأخذ أسئلة مستمعينا مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية، وهي كثيرة، سنحاول الرد على معظم الأسئلة حسب ما سيسمح لنا وقتنا. شكرا لك مجددا، شكرا لفانسان ستيفينار، ليوسف حبش، وشكرا لكم مستمعين على هذا التفاعل الرائع الدائم معنا. نعود إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.
وش من غير كاني وماني، طبعي بدخل في الموضوع، انت صورتك مستلماني كل ايام الاسبوع. وش من غير كاني وماني، طبعي بدخل في الموضوع، انت صورتك مستلماني كل ايام الاسبوع. يا حتة 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 من
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفي العزيز دكتور أحمد شبانة، الاختصاصي في طب العيون في مستشفى NMC رويال في الإمارات، هو عضو الكلية الملكية للجراحين في اسكتلندا. كل التحيات لك من باريس إلى الإمارات دكتور أحمد، شكرا لك على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. إذن سؤال يصلنا من السودان الآن، شكرا لضيفك دكتور أحمد. سؤالي: ما هي الوقاية من ظهور احمرار في العين ناجمة عن أشعة الشمس؟ هل من الممكن استخدام نظارات شمسية أو نوع معين من القطرات للوقاية؟ أنا عملي في الشمس لأكثر من 5 ساعات في اليوم. شكرا لكما. أنا يحيى صالح من الخرطوم، كل التحيات لك يا يحيى.
كل تحياتنا للأستاذ يحيى ولكل أهل السودان الأشقاء. شكوى كثيرة من أي شخص بيشتغل بيكون عمله في الشمس لفترات طويلة هو موضوع احمرار العين. احمرار العين للأشخاص اللي بيعملوا بالأوتدور أو بالأماكن الخارجية بيكون لي سبب من 2، يا إما السبب الأول وهو دراي آيز أو كفاف العين واللي احنا كلمنا عليها من شوية، إما بيكون متعلق من تحسس بالعين نتيجة الأتربة أو الدست اللي بيتعرض ليه بالعمل الخارجي. بننصح دائما كل الأشخاص اللي بيشتغلوا بالشمس أو عملهم بيستلزم إنهم يقعدوا في الشمس المباشرة، خاصة في الأماكن اللي فيها شمس زيادة زي هنا عندنا بالإمارات وزي طبعا إخواتنا في السودان، إن لازم يلبسوا نظارة شمسية، ويفضل دائما إن هي نظارة العدسات بتاعتها يكون فيها UV protection أو ultraviolet light protection أو حماية من الأشعة فوق البنفسجية. بيسألونا أشخاص كتير هل البراند أو في نوع معين، بنقول لهم لا، ما بيفرقش معانا أي نوع نظارات، إحنا كل يهمنا إن يكون العدسة يكون متأكد إن هي عليها UV protection، يكون مكتوب عليها كلمة UV protection. يقدر يستعمل إيه عشان إحمرار العين؟ يقدر يستعمل قطرات ترطيب العين أو اللي احنا بنسميها اللوبريكنت، أو في بعض البلاد بيسموها قطرات جفاف العين، يقدر يستعملها بصورة مستديمة لأن ما فيش منها أي مشكلة، مرة أو مرتين في اليوم بصورة مستديمة، خاصة لما يكون متعرض للشمس فترات طويلة.
شكرا دكتور، نواصل معك، لديك أسئلة كثيرة سنطرحها. سؤال يأتينا من المغرب: ما هي أسباب ظهور بقع بيضاء على بياض العين، علما أنني أعاني من مشاكل في الأسنان والتهابات في اللثة؟
ظهور بقع بيضاء قد يكون لها أكثر من سبب، خاصة على بياض العين. أشهرهم بيكون شيء اسمه بيتوسبوت. بيتوسبوت هي متعلقة بنقص الفيتامينز، نقص فيتامين A وفيتامين D، وليها علاقة أيضا بجفاف العين. نعم. فبننصح دايما أن الشخص يستعمل قطرات الترطيب، يشرب مية كويس، والأهم من كده أن احنا نعمل تحليل للفيتامين، تحليل فيتامينات بالجسم، ونشوف هل في نقص في أي أنواع من أنواع الفيتامين، لأن لو في نقص بيستعمل الفيتامينات مالتي فيتامينز مناسبة والوضع ده بيتحسن وبيرجع لطبيعته.
شكرا. أحمد الدرغام من اليمن بيسألك: كيفية علاج الجلوكوما لشخص مصاب بالسكري والضغط وهو بعمر 45 فقط؟
طيب السؤال كومبلكس أو السؤال معقد لأنه بيعتمد على كذا شيء. الجلوكوما يمكن أنا الفاتسلتي أو التخصص الدقيق بتاعي هو الجلوكوما، فإحنا دايما بننصح الأشخاص بنقول لهم حسب درجة الجلوكوما الموجودة بنبتدي نشوف الحل المناسب لي. الحل الأبسط والأسهل دايما بيكون استعمال قطرات لإنقاص ضغط العين. لو القطرات استعملها بيؤدي لإنقاص ضغط العين، والأهم من دوده إن الشخص يكون ملتزم في استعمال القطرة بصورة يومية في نفس الموعد، في معظم الأحوال بيكون هذا كافي للحفاظ على العين من المشاكل اللي قد تنتج من ارتفاع ضغط العين. في بعض الأشخاص ما بيقدروش يستعملوا قطرات ضغط العين نتيجة طبيعة العمل، طبيعة حياتهم، ما يقدرش يبقى عنده موعد ثابت لاستعمال الأدوية في نفس اليوم. في الحالات اللي زي دي ممكن ننصح بعمل أنواع ليزر لإنقاص ضغط العين، زي في ليزر مشهور اسمه SLT ليزر لإنقاص ضغط العين. لو القطرات والليزر غير كافيين لإنقاذ ضغط العين والحفاظ على العين من الضغط، الأوبشن الثالث بيكون العمليات الجراحية للجلوكوما. وحالياً في عمليات جديدة اسمها ميكس مايكرو إنفيزيف جلوكوما سيرجري، أو عمليات الجلوكوما البسيطة خالص، تاخد يمكن 2 لـ3 دقائق لإنقاذ ضغط العين. فلازم يكشف أو لازم يتابع مع دكتور اختصاصي عيون خاصة متخصص في أمراض الجلوكوما عشان يشوف هل الأنسب لي القطرات أو الليزر أو العملية.
شكرا. من السودان الآن، ما هي أو ما هو تأثير استعمال الجوال بكثرة على صحة العين، ومتى ينصح الدكتور باستعمال النظارة؟
موضوع استعمال التليفون المحمول أو المبعد هو شكوى هذا العصر في كل الأجيال، منذ يعني كبار السن ويمكن أكثر كمان في الشباب وصغار السن. استعمال المبعد مشكلته في إيه؟ مشكلته في حاجتين. مشكلته إن هو شيء بمسكه قريب من عيني، فبالتالي بيؤدي إلى سبازم أو تخلص في عضلات العين، هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية إن هو بيسبب دراي آيز أو جفاف بالعين، مشكلة دي مشكلة ثانية. والمشكلة الثالثة اللي هي كلنا بنتكلم عليها دلوقتي في مجال طب العيون، وهو في اسمه blue light effect on the eye. اكتشفنا ان كل الشاشات زي التابلت والايباد والموبايل والاشياء اللي زي دي بتطلع نوع ضوء لا نرى اسمه بلو لايت. البلو لايت بيؤدي الى افراز بعض المواد في الجسم. هذه المواد في الجسم مسؤولة عن احساس الجسم بالصحيان، يعني البلو لايت بيطلع من الشمس، فلما اتعرض للشمس جسمي الساعة البيولوجية بتاعته بتبتدي تتوقع ان احنا صباح اليوم، فتحاول تزود التركيز، فتحاول تزود الانرجي. فلما استعمل الموبايل فترات طويلة خاصة في الليل في البيت قبل النوم، نفس المادة بتبتدي تفرز، فبتديني إيحاء ان انا عايز اصحى من النوم، ان انا عايز اركز. فبتلاقي معظم الاشخاص اللي بيستعملوا الموبايل قبل النوم بتلاقي نومهم مضطرب، بتلاقي مش عارفين يخشوا في ديب سليب، تلاقيهم بيصحوا الصبح تعبانين، وبالتالي قدرتهم على التركيز في تاني يوم بتكون اقل. فاحنا دايما بننصح عدم استعمال التليفون أو الموبايل ساعة كاملة 60 دقيقة قبل النوم عشان تعرف تخش في ديب سليب، وبنفضل أن ما يكونش في فترات طويلة في استعمال التليفون زي ما اتفقنا 20-20-20 exercise عشان ما نعملش إرهاق على سطح العين.
شكرا دكتور. بقي لدينا فقط 8 دقائق وأكثر من 10 أسئلة، ولكن سنحاول تسريع الوقع. من صفحة الفيسبوك هذا السؤال من حسين: ما هو أفضل قياس لضغط العين؟ هل دواء زلاتان يفضل قبل النوم؟ أيضا بشكل سريع، عذرا منك.
أوكي، زلاتان هو أحد الأطراف لإنقاذ ضغط العين أو مرض الجلوكوما. ينصح دايما أن هي تستعمل بالليل، ولكن احنا عايزين نستعملها قبل النوم بساعتين. الميعاد المفضل ليها مش مباشره قبل النوم، ولكن قبل النوم مينيمم بساعتين.
نعم. شكرا. زينب رضا بتقول: عندي سؤال، اشعر انه بؤبؤ عيني يمغط الى الامام لدرجه كانه سيخرج من عيني عندما استفيق صباحا، اشعر بانه جمره تلدعني، ما هي هذه الحاله؟ وشكرا لكما.
احساس ان هي حاسه ان عينيها بؤبؤ العين عايز في ضغط عالي، قد يكون أكثر من سبب، قد يكون في بعض الأحيان ارتفاع ضغط العين. لو مرتبط بالطحان من النوم، يا إما تفكر في جفاف العين، يا إما شيء اسمه أوبتيك نيرايتس أو التهاب العصب البصري. فأنا أنصح إن هي لازم تروح لطبيب مختص يعمل كشف عامل كامل على العين.
شكرا. نواصل معك. وصفوان خليف كتب لنا بيقول: يا ريت تحكوا لنا عن الضفرة وتطوراتها وعلاجها. الضفرة في العين. نعم.
الظفرة أو اللي هي اسمها تريجيم، كان زمان بيسموه سيرفرز ديزيز أو المرض اللي بيصيب الناس اللي بيعملوا سيرفينج اللي بيقعدوا على البحر كتير. اكتشفنا أن سببها متعلق بالتعرض للشمس فترات طويلة يوميا. فمعظم الأشخاص اللي بيعانوا من الظفرة في فترة من حياتهم كانوا بيتعرضوا للشمس فترات طويلة. الظفرة لو حجمها بسيط ما دخلش على قرنية العين، فالحل الأنسب ليها استعمال أطراف مضادة للالتهاب، استعمال أطراف ترطيب، لبس نظارة شمسية فيها UV protection. أما لو التريجم أو الظفرة ابتدت تزيد حجمها يكبر وتدخل على قرنية العين، فالحل الوحيد ليها هو إزالتها جراحيا.
نعم. شكرا. نواصل معك، وأيضا أسئلة وصلت على رقم الواتساب. سؤال يأتينا من الإمارات، دكتور أحمد، عمري 55 سنة، أرتدي النظارة الطبية من سن 13 سنة، عملت تخطيط شبكية سنة 1987، قالوا لي عندي عشاء ليلي 100%، 100 على 100، ولا يوجد له علاج، سبب وراثي. والسؤال، هل يوجد علاج لهذه المشكلة حاليا؟ لأنه تكون الرؤية صفر في الظلام. وشكرا لكم، أخوكم حسن. شكرا يا حسن، تحياتي لك.
شكرا حسن والسلام عليك. العشاء الليلي أو ريتينايتس بيجمنتوزا حتى يومنا هذا لم نكتشف لها علاج، وإن كان العلاجات الحديثة اللي تحت الاختبار في العالم كله دلوقتي مرتبطة على الستام سيل أو الخلايا الجذعية على مرضى الريتينايتس بيجمنتوزا. فنتوقع في خلال 5 لـ10 سنين هيبتدي يظهر علاج للعشاء الليلي، ولكن ننصحه دايما بإيه؟ ننصحه إن هو لازم يلبس نظارة للنظر، وإن هو لازم يبقى دايما قاعد في مكان well lighted، يعني في نور كتير.
نعم، شكرا. من سوريا الآن عدنان بيقول، أنا عدنان من سوريا، عمري 56 سنة، أتعالج منذ 2 عامين بالقطرات المرطبة لجفاف العين، فهل هناك علاج قطعي لجفاف العين؟ ودمتم بصحة وعافية جميعا. شكرا. إذن هل هناك علاج مرة واحدة ونتخلص من؟
يعني نتمنى أن يكون فيه، ولكن ما فيش حتى الآن، ولكن في حاجات أكثر يعني استفادة أكثر من أثرات الترطيب. بس إن إحنا ممكن بنحط دلوقتي شيء اسمه plug اللي هو السدادة للقناة الدمعية، بتقلل الخروج بتاع الدموع من على سطح العين، فبتحسن الجفاف. وحاليا في بعض الأجهزة الحديثة اسمها IPL Intense Pulse Lights بتطلع زي ضوء قوي على جفون العين، بتساعد على إفراز الدموع لترطيب فترات أطول، فبتقلل احتياج استعمال أثرات الترطيب جزئيا.
نعم، شكرا. سؤال وصلنا أيضا على الواتساب، في رسالة صوتية لم أسمعها، سنكتشفها سويا.
صباح الخير دكتورة سنيت، صباح الخير متابعي صحة المستدامة، دمتم بصحة مستدامة إن شاء الله، معكم حمدي آدم. في الحقيقة برنامجك مشوق جدا دكتورة، وإن شاء الله هنكون متابعين. في الحقيقة أنا عمري 42 سنة، عندي مشكلة شوي بعين الشمال، بس ما قابلت حكيم ولا مرة، خصوصي بالليل لما أسهر فترة طويلة مثلا ساعة ساعة ونص على التليفون، بطل أشع فيها مظبوط، هيك بحس كأنه في أشياء صغيرة عم تطاير، هيك عم تطاطع بوجهي وهيك، بس وما في شيء يعني. فإن شاء الله يفيدنا الدكتور بعد ما يسمع هالسؤال. شكرا لكم.
شكرا لك إذن على هذه الرسالة اللطيفة وعلى السؤال للدكتور. تفضل دكتور أحمد.
نقول له برضو سلامتك في الأول. غالبا اللي هو بيحكي عليه اسمه الذبابة الطائرة، إن هو بيبتدي يشوف زي نقط أو خيوط بتتحرك قدام عيونه، especially لما يكون في مصدر ضوء أمام العين. في معظم الأحوال هذا شيء طبيعي بيحصل بعد سن 40 لكثير من الأشخاص، ولكن في بعض الأحيان قد يكون مشكلة بشبكية العين، فبنحتاج نعمل فحص دقيق لشبكية العين، فأنصحه إن هو يزور طبيب مختص.
شكرا. رسالة أخيرة سنستمع إليها سوية أيضا وصلت الآن.
السلام عليكم، صحة المستدامة، أنا عندي سؤال بمعنى الموضوع اليوم حول الرؤية بعد 40 سنة. أختار السؤال، أنا اللي تقريبا ضرن عود 10 سنوات ندير بصرات ما هم بصرات شوف، نقول أنا بصرات الظل، ونقلعهم نعود ماني ما الشمس متين عليا، كان ذاك يأثر على الرؤية من بعد بعد 50. والله ذاك أنا عندي 40 سنة.
شكرا. لا أعلم دكتور إذا كنت قد فهمت السؤال جيدا.
للأسف مش قادر أفهم السؤال بطريقة جيدة، يعني نعم. أنا أعتقد أنه بيتكلم على لبس نظارات،
نعم،
بس مش متأكد من السؤال بالضبط.
يقول إنه في سن 40 وتحدث عن التعرض للشمس، وقال إنه عنده بصرات، لم أفهم ما الذي يعنيه، هل هي ضفرات؟ لا لم أفهم. إذن من الممكن ربما أن نعطيه نصيحة عامة الدكتور بشكل سريع قبل أن نختم حلقة اليوم، تفضل.
أوكي. أنا أعتقد بصرات يعني نظارات.
نعم.
فبنصحه أنه يعمل كشف دوري كل سنة عند الدكتور. لو بيفكر يشيل النظارة أو بيسأل هل في حلول للنظارة بعد سن 40 أو لا، دلوقتي بقى في أنواع ليزر حديثة نقدر نصلح بيها النظر ويتخلص من النظارات، إذا كانت نظارات للمسافات البعيدة أو نظارات للمسافات القريبة. ولو بيتعرض للشمس فترات طويلة محتاج أنه هو طبعا زي ما اتفقنا يلبس نظارات عليها UV protection.
شكرا جزيلا دكتور أحمد شبانة، هذه هي المشاركة الأولى، وكما لمست كل مستمعين تفاعلوا معك بشكل رائع، شكرا لك على كل هذه الأجوبة عن أسئلتهم وعلى مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من مونت كارلو الدولية، ومن خلال برنامج الصحة المستدامة، برنامج مستمعين الذي يسهر على صحتهم. أذكر بأنك اختصاصي في طب العيون في مستشفى NMC رويال في الإمارات وعضو الكلية الملكية للجراحين في اسكتلندا. شكرا لكل مستمعين الذين تفاعلوا معنا وكتبوا إلينا وتركوا لنا رسائل صوتية. شكرا لفانسون ستيفينار في قسم هندسة الصوت والإخراج، ليوسف حبش في قسم التنسيق. أعود إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. غدا وبعد غد تستطيعون الاستماع إلى أفضل حلقات هذا الأسبوع. إلى اللقاء، باي باي. يلي حبيبه